الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في برنامجكم فتاوى قرآنية. يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم بإذن الله سبحانه وتعالى، فإذا وفقنا الله للإجابة فسنجيب، وإن كنا لا ندري فسنقول لا ندري، فلا ندري ثلث العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا أدري فقد أفتى، والملائكة قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عندنا بعض الأسئلة أرشلت. يقول السائل الكريم: هل إذا فاقت الحسنات السيئات في الميزان يوم القيامة هل نعذب بتلك السيئات؟ أقول والله أعلم، الحسنات إما أن تتغلب على السيئات كما هو الحال في سؤال سائل الكريم، فإذا فاقت الحسنات السيئات الله عز وجل بفضله يدخل العبد الجنة، وإذا فاقت السيئات الحسنات إذا شاء الله أن يدخله الجنة أدخله، وإذا شاء عذبه في النار بقدر سيئاته ثم يخرج من النار إلى الجنة. لماذا؟ لأننا لابد أن نعلم أنه لا يخلد في النار موحد، ولا يدخل الجنة مشرك، إنما لأن الله عز وجل قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الشرك يخلد صاحبه في النار. لذلك عد من أعظم أقبح الذنوب. إذا تساوت الحسنات والسيئات فهؤلاء هم أهل الأعراف الذين فيهم سورة الأعراف: حسنات تكافئ السيئات، يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة دون النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت شوي. الأخت أم فاطمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخنا، أنا ليا أخويا عايز يخطب بنت خالي.
أخوكي؟
عايز يخطب بنت خالي.
تمام.
أخوها الكبير رضع مع أخويا ده من أمي أنا. كذا رضع مشبعة.
يعني بنت خالتك ما رضعتش من أمك.
لا، رضعت من أمي يوم واحد بس، رضعتين ثلاثة مش مشبعات، كان عندها 28 يوم.
إيه اللي عرفك مش مشبعات ولا عرفك عدد الرضاعة؟
ما هم قالوا لي كم كانت كم رضعة، يعني قعدت من الظهر لحد العصر تقريبا.
كل ده ما رضعتش؟
نعم.
كل ده ما رضعتش؟
ما انا بقول لحضرتك في السن ده كانت بتنام كتير، كانت لسه مولودة فبتنام كتير، يعني تاخد يعني بق كده وبتنام.
يعني رضعت من امك يا اختي؟
ايوه رضعت من امي.
لا، انا انصح بالبعد عنها.
يعني ما ينفعش.
لماذا؟
ايوه،
لانه ده اجتمع الزوج والزوج او الرجل والمرأة على سج واحد، يعني رضع من سج واحد خمس رضعات فتحرم عليه. الرضعات فيها خلاف بين اهل العلم، هل هي نصة يعني تأخذ السدية ثم تتركه بإرادتها، هل هذه تعد رضعة، ام الرضعة في المجلس الواحد يرضع كيفما شاء؟ فانا اقول للأخت السائلة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي طالما عدد الرضاعات غير منضبط من الصبح إلى العصر يمكن أن تكون قد رضعت 5 رضعات معلومات مش مشبعات لا معلومات، لأن حد الإشباع لا يعدم. ولذلك أقول كلمة مشبعات تدور على الأسئلة وتكتب في بعض كتب الفقه لكنها غير منضبطة. الأصل أن نقول 5 رضعات معلومات يحرمنا، كما قالت أمنا عائشة كان يحرم في الأول 10 رضعات ثم نسخنا 5 رضعات. إذن طالما تحققنا من اجتماعه واجتماعها على ثدي واحد، هو رضع من أمه وهي رضعت من أمه، ولا ندري ما عدد الرضعات. بعض أهل العلم قال الأصل أنها تحل له إلا إذا علمنا عدد الرضعات، وبعض أهل العلم قال لا يجوز، وهذا ما نميل إليه. لماذا؟ لأننا طالما لا ندري فربما تكون أخته من الرضاعة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فطالما أنها أن الرضاعة ثبتت في حقها من أمه وعدد الرضاعات غير منضبط، فأقول الأولى والأفضل والأحوط ألا يتزوجها، والله أعلم. نقول يا أخوانا الحسنات والسيئات مقابلة يوم القيامة في الميزان، والميزان دقيق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، كما قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ولذلك أقول إذا فاقت الحسنات السيئات في الميزان، الله عز وجل بفضله يدخل العبد الجنة. هل يؤاخذنا بالسيئات التي فعلناها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحسنات كما قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وأما من خفت موازينه السيئات تغلبت على السيئات وشاء الله له أن يدخل النار، فأمه يعني رأسه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا. ومن فضل الله بنا يا إخواني أن الحسنات تحصيلها ميسور لمن يسرها الله عليه. قراءة آية في كتاب الله الحرف بعشر حسنات، سبحان الله. إلقاء السلام على أخيك المسلم السلام عليكم 10 حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت إلى تحصيل حسنات؟ ركعة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، وركعة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، وركعة في المسجد الأقصى 500 صلاة، سبحان الله. إذن المضاعفة مضاعفة الحسنات، وهذا من فضل الله سبحانه. فمن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال ابن القيم فويل لعبد تغلبت آحاده على عشرات. أرأيت إلى الآحاد تغلب العشرات؟ إذن العبد إذا جاء بحسنة 10 وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني بيقول ما هو النفاق؟ وهل سيجزي الله على المنافقين المسلمين مثل المنافقين في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال مهم، لأن تصحيح المفاهيم من الخطورة مكان. الظلم ظلمان، والكفر كفران، والنفاق نفاقان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. إيه معنى النفاق؟ النفاق هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا هو النفاق، بمعنى إظهار شيء وفي باطنه شيء آخر. والله يقول عن المنافقين نفاق أكبر كعبد الله بن أبي: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفيهم أنزل الله سبحانه سورة تسمى سورة المنافقون. ولك أن تتأمل وتقارن بين سورة المنافقين وسورة الكافرون، أو سورة المنافقون وسورة الكافرون. سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. سورة المنافقون: آيات لخطورة النفاق على الأمة. وكذلك في سورة البقرة جاء ذكر أهل الكفر في آيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. انتهى الحديث عن الكفار. المقابل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الحديث عن المنافقين استغرق آيات كثيرة أكثر من الكفار وأكثر من المؤمنين من المتقين. لماذا؟ لخطورة أهل النفاق على الأمة الإسلامية. الأخ السائل يقول: هل المنافقون من المسلمين مثل منافقين أيام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إياك أن تقول هذا. المنافقون في زمن رسول الله كان منهم أو كان أكثرهم من المنافقين اعتقاديا، نفاق عملي، كعبد الله بن أبي بن سلول، أهل النفاق في غزوة تبوك الذين تخلفوا بأعذار وهية، فضح الله بواطنهم لأنهم أظهروا أعذارا وهية للنبي عليه الصلاة والسلام، وقبل النبي منهم الأعذار، ولكن في الحقيقة هم يعتذرون لكي لا يجاهدوا في سبيل الله. والله عز وجل هو الذي يعلم الباطن، الذي يعلم الباطن الله. فإياك أن تتهم أحدا بالنفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي الذي يخبر به هو الله عز وجل، لأن الباطل لا يطلع عليه إلا الله. إنما النفاق العملي، النفاق الأصغر، هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تلك علامات للمنافق نفاق أصغر وليس نفاقا إيه أكبر. النفاق الأكبر يخلف صاحبه في النار، النفاق الأصغر لا يخلف صاحبه في النار. النفاق الأكبر دمه وماله حلال على المسلمين، النفاق الأصغر لا. وقل من يسلم من النفاق الأصغر: إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. ومن الجدير أن نقول هنا أيها المشاهدون الكرام: لا يسمى أو لا يوصف بخلق المسلم إلا إذا كان له سجية وطبع. إيه معنى الكلام ده؟ معنى ذلك: رجل كذب مرة لا يسمى كذابا، لابد أن يكون الكذب له طبيعة سجية، يعني تمرس في الكذب وحديثه غالبه كذب يسمى كذاب. أما إن كذب مرة فلا يسمى كذاب. يبقى لذلك يعرف العلماء الخلق بأنها هيئة راسخة في النفس، الهيئة راسخة تصدر عنها الأفعال والأقوال بروية. يعني إنسان أكرمك مرة لا يسمى كريم مرة، لابد أن يكون الكرم له سجية، له طبع، هذا مهم جدا. فأقول لأخي السائل الكريم المنافقون من المسلمين، النفاق هنا نفاق أصغر لا يخرج من الملة ولا يخلص صاحبه في النار، إنما هو من المسلمين. أما المنافق نفاق أكبر فهو في الدرك الأسفل ويخلد في جهنم. السلام عليكم أم عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ما حكم شفط الدهون من مكان في الجسم؟
حكم إيش؟
حكم شفط الدهون من مكان في الجسم.
نعم.
وحقنه في نفس الجسم في مكان آخر بدون جراحة، هي بس غرزة الشفط والحقن.
لماذا أم عبد الله هذا العمل؟
إيه؟
لماذا؟
لان يعني الاخت اللي عايزه تعمل كده هي عندها يعني مكان في جسمها ما فيهوش دهون، شكله بيلفت النظر ليها، بتتحرج وبينفر جزءها منها وبتعليق النساء عليها فبيجرحها نفسيا.
نعم.
فهي شافت طبيبه مسلمه وكل الصف النساء، وهي يعني متستره، مش ده مش هيبقى يعني مش هتخرج في الشارع ولا
شيء. سالتني انت السؤال ده في تليفوني مع عبد الله؟ سألتني أمس في تليفون شخصي؟
لا لا.
طيب السؤال هذا جاءني أمس وقلت لا بأس إطلاقا إذا كان على سبيل العلاج، على سبيل العلاج يعني يشفط دهنا من مكان ويضعه في مكان آخر حتى تعود المرأة إلى حال بني جنسها، يعني مش تجميل، لا، معناه أنها عندها زيادات منفرة في مكان تخالف بني الجنس، تخالف شبيهاتها مثيلاتها، فمن الممكن أن تأخذ الدهون من مكان وتنقلها إلى مكان حتى يستوي الجسم مع بعضه البعض، فلا حرج على الإطلاق ويجوز. يعني كرجل عنده أصبع خامس، عنده سادس، صابع سادس، أصبع سادس، هل يجوز له أن يقوم بعملية لإزالته؟ الجواب نعم يجوز. لماذا؟ لأن الله خلق البشر بخمسة أصابع، وهذا الله عز وجل خلق له أسبوعا سادسا، فإذا تقدم الطب واستطعنا أن نزيل هذا الأسبوع بحيث يعود إلى مثيل جنسه فلا حرج على الإطلاق يا أم عبد الله في عملك هذا الشفط، لكن كما قلت لك بالضوابط الشرعية والله أعلم. سين ثلاثة، الأخ يقول كيف يتبرأ الشخص من النفاق؟ أولا بالدعاء، الأدعية. أقل النفاق من أصغر منه الرياء، ورسول الله علمنا كيف ندعو لنتجنب الرياء. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا الدعاء يدفع الرياء. ثانيا أن الإنسان في سره في خلواته يفعل من الطاعات ما يفعله بين يدي الناس. يعني إذا انفردت بنفسك أنت تذكر الله بين يدي الناس، فاذكر الله في خلواتك. أنت تطيل في صلاتك بين يدي الناس، فأطل صلاتك في خلواتك. أي أن الأعمال التي لا يطلع عليك في أحد ينبغي أن تكون أفضل، إن لم تساوي الأعمال التي يطلع عليها الناس. نعم. السلام عليكم أختي محمد.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله. نعم.
ألو.
أيوة أختي محمد.
ألو.
نعم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم استني.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة شيخ.
أيوة أم محمد.
بص يا شيخ.
تفضلي.
في يعني واحد كان متقدم، واحد يعني أخو جوز بنتي كان متقدم لجوز لبنت الثانية. واخد بال حضرتك؟
نعم.
يعني جوز بنتي اخوه متقدم لبنت الثانية.
تمام تمام.
طيب ودلوقتي جوزي كان حالف، قال عليا الطلاق ما هيشمها، عليا الطلاق ما هياخدها، عليا الطلاق ما هيشمها. ف فضل يحلف يحلف وفي الاخر الواد جه وجاب ابوه وامه وهياخد البيت.
تمام.
يبقى ايه الوضع بقى؟
الحقيقة يا محمد زوجك ما اراد الطلاق وانما اراد المنع. يا محمد. يا محمد سمعاني.
نعم.
اكفل التلفزيون اسمعيني بالتليفون. يا محمد.
حاضر.
اسمعي بالتلفزيون وفني. الجواب يا ام محمد زوجك عليه كفارة. ما هي الكفارة؟ ان يطعم 10 مساكين 100 جنيه. يضحك كفارة في صندوق كفارات في اي جامع في اي مسجد يطعم اطعام. طب مش قادر يطعم يصوم 3 ايام متفرقة او متوالية يستويان والتوالي افضل يعني ورا بعضها او متفرقة إن لم يستطع الإطعام. ليه نقول الكلام ده؟ لأن هذا اليمين نذر وليس طلاقا، لأنه يقول علي الطلاق، وكلمة علي الطلاق معناها يلزمني الطلاق، يعني نذرت أن أطلق أو أخذت عهدا على نفسي أن أطلق. هذا لا يقع طلاقا لمحمد. خلاصة القول كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن كلمة عليها الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا أراد. فيسأل الزوج عن نيته، ومن قرينة المقال يتضح أنه أراد أن يمنع الزواج لا أن يطلق. فأقول لك يا أم محمد قولي لزوجك يطعم 10 مساكين، يعني حط يده في 100 جنيه وطلعهم كفارة لإطعام 10 مساكين، كل واحد 10 جنيه يطعمهم بها. فإن لم يستطع مش قادر يصوم 3 أيام حتى يكفر عن هذا اليمين ويزوج ابنته للرجل ويتقي الله سبحانه وتعالى. ما شأن الطلاق بأمر الزواج؟ اتق الله أيها الزوج ولا تجعل الأيمان عارضة عارضا بينك وبين فعل الخير. اتق الله في نفسك. مش على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق مش مه على الطلاق ما ياخدها على الطلاق. يا اخي انت رجل مطلق سبحان الله العظيم، وبعد ان تحلف بالطلاق ايمان طلاق تأتي وتبكي وتقول يا قوم انظروا لي في مخرج من هذا الطلاق. انت الذي ضيقت وانت الذي حجرت وانت الذي تساهلت في شرع الله، فاياك ان تعود لمثل هذا الصنيع، والله تعالى اعلم. نعم. الشيخ بيسأل ويقول طيب يبقى النفاق ندفعه بشيئين، بالدعاء في بدبر الصلوات وفي السجود، وان نكثر في الصباح والمساء من هذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. ثانيا ان ننفرد بانفسنا في الخلوات، نعم، يخافون ربهم بالغيب، يعني بالغيب يعني إذا غابوا عن أعين الناس يراقبون الله سبحانه وتعالى. عموما الشيخ بيقول ما الفرق بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضا؟ ما شاء الله، ده سؤال في العقيدة يا شيخنا. الإرادة والمشيئة لابد أن نقول هنا إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وإرادة الله عز وجل من أركان الإيمان بالقضاء، الإيمان بالقضاء والقدر. يعني إيه؟ الله عز وجل يعلم العلم، نعم، وبعد العلم الكتابة، علم وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، علم فكتابة، فمشيئة فخلق، علم فكتابة، فمشيئة فخلق، أركان الإيمان بالقضاء والقدر. الله علم، نعم، وأحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ.
أيوة يا سيدي محمد.
أنا جوزي قبل ما يتوفى قال ما أطلع المعاش هطلع هتبع عجل بخمس تلاف.
لما اطلع المعاش هتبع عجل.
ايوه بخمس تلاف.
نعم.
فطلع المعاش وقبض الفلوس برضو اللي هو كان هيطلع يذبح منها العجل ده.
تمام.
وقعد مدة بس ما ذبحش اتوفى.
ايوه.
فايه الحل؟
الحل ان توفوا انتم بالنذر. يا ام محمد لابد ان تذبحوا النذر الذي نذره لله، لان النذر واجب بالشرط. ايه واجب بالشرط ده يا مولانا؟ الواجب نوعان، واجب بالشرع وواجب بالشرط. الصلاة واجب بالشرع، الزكاة واجب بالشرع، الصيام واجب بالشرع. طيب هذا الرجل اوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه، فهو واجب بالشرط كما اشترط لابد ان يفعل، يوفون بالنذر. طيب مات ولم يوفي بالنذر، على ورثته ان يوفوا بنذره، لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، يعني نذر ان يصوم ولم يصم يصوم الولي بدلا منه. فهذا دين في حق زوجك يا ام محمد لابد ان توفوه، فقبل ان يوزع الميراث يستقطع من ميراثه 5000 جنيه نوفي به من نذر، لان هذا حق الله سبحانه وتعالى. اقول ثاني يا محمد، يعني قبل توزع تركة 5000 جنيه هذا نذر نذره المورث لله رب العالمين، هذا اصبح مال الله لا يحق ان يوزع بين ورثه. فاقول يجب عليكم ان تسارعوا بالوفاء بنذره، لانه يغل في قبره بسبب نذره، هذا واجب عليه فرط فيه. يقول السائل الإرادة علم فكتابة فمشيئة فخلق، يعني الله يعلم قبل أن يخلق الخلق كتب الأشياء عنده في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى 50,000 سنة علم سبحانه وتعالى، فكتب في اللوح المحفوظ أول ما خلق الله خلق الله القلم، ثم إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى يقول له كن. يبقى الإرادة والمشيئة مترادفان، أردت كذا شئت كذا، لفظان مترادفان لا فرق بينهما. إذا أراد وشاء خلق سبحانه وتعالى، إرادة ومشيئة تسبق الخلق. فالله عز وجل إذا أراد الشيء، يعني إذا شاء الشيء لابد أن يقع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم ستجدني إن شاء الله صابرا، شاء الله لي الصبر فسأصبر، أراد الله لي الصبر فسأصبر. الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. إيه ده؟ إيه معنى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الأخت سارة، السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
نعم يا أخت سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك بس عايز أسأل على حكم الشرع في الزوج اللي هو بيبقى رافض حمل زوجته، يعني أنا متزوجة من 12 سنة وزوجي كان عنده ولد وبنت من زوجته الأولانية. وربنا زائد ولدين، فدلوقتي انا حامل في الحمل التالت، لكنه رافض هذا الحمل تماما وبيهاجرني في الفراش وبيعاملني معاملة سيئة جدا، ولما بكلمه ما بيردش عليا وبيقول لي حواريك ايام سودة. فانا عايز اعرف شرع، يعني حكم الشرع فيه ايه؟
حكم الشرع ان هذا الرجل يخالف شرع الله ولا يتقي الله.
ممكن حضرتك تعلي صوتك؟ انا مش سامعك حضرتك.
انا سامعك كويس.
طب اسمع من التلفزيون.
هذا الزوج يخالف شرع الله ويجحد نعمة الله، غيره يتمنى الولد ولا يجد له سبيلا. الله رزقك سبحانه وتعالى بأن تحمل زوجتك ثم تجحد نعمة الله وتقول لها خذ عيشتك سودة. ليه؟ لأن الله رزقك بهذا الولد. اتق الله في نفسك حتى لا يزيل الله النعمة من وجهك، هذه نعمة الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها، فهذا الحمل الذي في بطن زوجتك عطاء الله، هبة من الله، يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور. اتق الله في نفسك يا رجل حتى لا تحرم الإنجاب، والجزاء من جنس العمل، وإذا حرمت الإنجاب ستبكي وتقول يا رب ارزقني الولد يا رب. سبحان الله العظيم، هذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. يا أختي الفاضلة قول لزوجك أن يتق الله. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم أيمن لو سمحت.
شيخ أيمن.
أيوة عندي سؤالين.
يا مرحبا يا شيخ أيمن.
أنا عايز أعرف سمحت، أنا لما حضرتك أنا باجي أصلي وكده بشك في عدد الصلوات اللي أنا صليتها.
تشك؟
يعني بشك صليت ثلاثة ولا أربعة ولا فاتة أزودها وأنقصها.
طيب ماشي.
تاني سؤال عندي عايز أقول بالنسبة لقراءة المصحف، أنا بفهمه كويس بس ما بعرفش أحفظه، فعايز أعرف النصائح حضرتك تقدر تقولها لي يعني.
الإيه يا خايم؟ القرآن؟
النصائح حضرتك.
القرآن؟
ما أعرفش أحفظ القرآن بس أفهمه يعني.
طيب يا خايم.
شكرا مع السلامة.
حفظك الله يا شيخ خايم. أول سؤال ذكوري معنا أيها المخرج الفاضل. الأسئلة كلها نسائية، أم فاطمة أم عبد الله أم محمد وسارة وبعدين أيمن. ماشي إن شاء الله. الشيخ أيمن بيشك في عدد إبراهيم. لا خلينا مع أيمن. طيب قول يا إبراهيم. يا إبراهيم.
ما خليك معايا. السلام عليكم.
أيوة يا شيخ إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
إزيك؟ إزاي فضيلتك
يا يا مرحبا شيخ ابراهيم.
انا ابراهيم مغربي من يا مرحب.
اهلا وسهلا.
من محافظة قنا.
يا مرحبا. مرحبا اهل قنا. نعم.
مركز نجادة.
يا اهلا وسهلا. ايوة يا شيخ ابراهيم.
انا بعالج حالات المس.
ايوة. قول يا شيخ ابراهيم. فصل. طيب الاخ ايمن بيقول بشك في عدد الصلوات. يا شيخ ايمن الشك من عمل الشيطان، كثرة الشك، كثرة الشك من عمل الشيطان. نعم. والشك يطرح جانبا، يعني شكيت صليت ثلاثة او اربعة، لا ثلاثة بابني على الاقل او ابني على اليقين، واليقين هو ثلاثة والمشكوك فيه أربعة، أطرح الشك جانبا وأبني على اليقين في العبادات، يعني في الطهارة في الصلاة، ثم أسجد للسهو قبل التسليمتين، أسجد بعد التشهد أسجد سجدتي سهو، ولهما أحكام في الفقه الإسلامي. نعم. وتقول فيهما ما تقول في السجود العادي، تقول الصلاة سبحان ربي الأعلى عادي جدا. أما ما يعني اخترعه بعض المصريين من قول سبحان الذي لا يسهو ولا ينام، هذا لا أصل له. علاج الشك هذا ألا تلتفت إليه، وأن تبني على اليقين، وأن تجزم الأمر. ثم الشك إذا وقع على الفعل لا يؤثره. نعم. حديث النفس معفو عنه، أصل من أصول من قاعدة القواعد الفقه عندنا، حديث النفس عفى الله عنه. كذلك الشكوك، الشك بعد الفعل لا يؤثر، وكذا إذا الشكوك تكثر. والمعنى بعد أن صليت وذهبت إلى عملك شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا، لا تلتفت، الشك بعد الفعل لا يؤثر، وكذا إذا الشكوك تكثر، يعني إنسان عنده شك في كل شيء يشك، لا تلتفت إليه حتى لا تجعل للشيطان عليك مدخلا. يا أيمن، حفظ القرآن يا شيخ أيمن له أساليب ووسائل لكي تثبت الحفظ. أولا أن تحفظ خمس آيات خمس آيات كما كان حال السلف الصالح، لا تحمل نفسك فوق طاقتها. وبعدين أن تقرأ تفسير هذه الآيات من كتب التفسير. وبعدين أن تقرأ بهذه الآيات في صلواتك، صلاة النافلة، قيام الليل، الضحى، حتى تقرأها عن غيب فإن أخطأت فلن تنسى ذلك الخطأ الذي أخطأت فيه، وملاك ذلك أن تعمل بهن. السلام عليكم. من عليكم معنا؟
السلام عليكم.
وعلي من معنا يا شيخنا؟
مدام سلوى.
يا مرحبا أم سارة.
مدام سلوى.
أيوة مدام سلوى حفظك الله.
فضيلة الشيخ، أنا والدي توفى
رحمة الله عليه.
ماشي، فأنا يعني وهبته، وكان فاطر سنتين، ما كان هيطلعه كفارة، بس أنا يعني وهبت له شهر كده، أنا سمهول.
نعم.
ماشي، قبل كده يعني من سنتين فاتوا كان جوزي يعني فطرت يوم في رمضان من غير ما أعرف، فعرفت بعدها إن إيه، إن أنا لازم يعني أصوم 60 يوم متواصلين. فعايز أعرف من حضرتك، أصوم 60 يوم دول الأول ولا الشهر الأول؟
أنت فطرت يوم في رمضان ليه يا أختي سلوى؟
هو كان في الجيش ويعني حصل جماعة في ال...
يعني زوجك جامعك في نهار رمضان.
ايوه، بس ما كنتش اعرف يعني، بعدها عرفت ان انا اصوم 60 يوم.
نعم.
فعايز اعرف اصوم الشهر ده الاول ولا 60 يوم الاول؟
نعم، 60 يوم الاول يا اختي سارة.
ماشي.
الشهران المتتابعان اولا، هذا اولا.
ماشي.
اما الصيام لابيك ففيه خلاف، بعض اهل العلم قالوا تطعمي عنه، لكن الصيام عبادة. عموما الراجح من أقوال العلماء يجوز أن تصومي إن شاء الله تعالى.
جزاك الله كل خير.
إن لم تستطع صيام شهرين متتابعين ككفارة جماعة في رمضان فأطعمي 60 مسكينة. يا أختي سارة مش قادرة تصومي شهرين، اطعمي 60 مسكينا. وقد حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى رسول الله يضرب صدره وينتف شعره، قال يا رسول الله هلك، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان، فقال اعتق رقبة. أجلسه رسول الله وقال اعتق رقبة، قال لا أملك إلا هذه الرقبة، يعني لا أم ليس عندي رقاب. قال صم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل فعل بي ذلك إلا الصوم؟ لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين. قال أطعم 60 مسكينا. قال ليس في المدينة من هو أفقر. فأجلسه رسول الله، ثم جاءت صدقة فأخذها رسول الله وأعطاها إياه وقال خذه وأطعمه أهلك. إذا جاء الحيض في وسط المدة لا بأس، تكمل الشهرين المتتابعين عادي جدا، ثم تقضي أيام الحيض بعد انتهاء الشهرين. مفهوم هذا الكلام؟ لأنها إذا حارت أفطرت بأمر الشرع ولم تفطر بإرادتها، يعني جاءها الحيض 3 أيام في الشهر الأول، يبقى عندها 3 أيام تقضيها كقضاء رمضان. مفهوم هذا الكلام؟ فصوم شهرين متتابعين إلا أيام الحيض تفطرهن، ثم تقضيهن بعد الشهرين كما تفعل في رمضان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من؟ مرحبا حق منى. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت والله أنا يعني
أيوة يا أختي منى،
دايما بوصل رحمي.
أيوة.
وهم بيقطعوه.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
معاكي.
يعني انا بوصل رحم اخواتي صبيان وبنات، وبص لهم يقطعوني مره واحده.
تمام.
دان
يا حاجه منى،
وبعدين يعني انا احس زي ما بيقولوا ايه، عيشي ما فيهوش ملح. ما بيتمشي، يعني انا اعمل الخير ما بلاقوش قدامي.
هتلاقيه ان شاء الله. قولي ثاني يا حاجه منى.
بس يعني اعمل ايه بقى في وصل الرحم ده
يا حاجه منى؟
وانا الحمد لله في كل حاجه ماشيه كويس الا وصل الرحم.
اقول لك على حاجه يا اختي منى، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انني رحم اصلهم ويقطعوني، اعطهم ويمنعوني. قال اذا كان الحال كما تقول فلا يزال عليك او معك من الله ناصر او حفيظ، وكأنك تسفهم الملة يعني التراب الحار. وليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل الذي اذا قطعته رحمه وصلها، هذا هو الواصل. فانت يا اختي من الان واصلة، لا تعاملهم بمثل معاملتهم، بل صلي رحم، صل من قطعك، صل من قطعك، واعفو عن من ظلمك، سبحان الله العظيم. فيا حاج منى انت على خير، احذري ان تقطعيه، طالما انك تصلين رحمك لله، انت تصليهم لمن؟ لله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فيا اختي منى اياك ان تقطع الرحم، حتى وان عاملتك الرحم بمعامله سيئه، ها؟ ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن، الذي اتي احسن الحسنه، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يعني صله الرحم في يوم من الايام سيعود هذا الرحم اليك، وان لم يعد اليك في الدنيا فذلك عند الله عز وجل، رحمك ثم رحمك. اقول لك يا اختي منى العيش والملح سيظهر لك ان شاء الله تعالى في يوم العرض على الله. نعم الاخت محمد. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه يا ام محمد.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك يا ام محمد.
لو سمحت عن ثلاث اسئلة.
نعم.
من فضلك انا
ايوه الصوت مش سامع يا شيخنا.
وبعدين في الركعة الثالثة.
الصوت بعيد جدا.
الو.
مش سامعك. يا ستي يا ام محمد صوتك بعيد. طيب ماشي اخت محمد تعود اتصل بنا مرة اخرى ان شاء الله تعالى. الارادة كونية وشرعية. الارادة الكونية يا اخواني يعني شيء اراده الله ولا اختيار للعبد فيه، سيقع رغم انفه، شاء ام ابى، اراد ام لم يريد، ام لم يرد، اذا اراد الله شيئا سيقع، والمكلف البشر العباد ليس لهم دخل فيه. هذه ارادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي إذا كلف الله العبد بأمر سبحانه وتعالى فله اختيار فيه، إما أن يفعل وإما أن لا يفعل. يعني إيه؟ كتب عليكم الصيام، إما أن نصوم إما أن لا نصوم، كتاب شرعي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتاب كونية سبحانه وتعالى. الكونية ما لا اختيار للمكلف فيه، الشرعية ما كلف الله به المكلف. يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هل الإرادة هنا كونية أو إرادة شرعية؟ هذا مهم. قال أهل البصيرة من أهل السنة هي إرادة شرعية. يعني يا أهل البيت طهروا أنفسكم، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ربما يقول قال لا إرادة كونية، أقول له تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب من؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت. هل طهر؟ أجهوا في جهنم. إذن الإرادة هنا إرادة شرعية وليست إرادة كونية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا محمد.
أيوة يا شيخ، أنا بالنسبة للنادر لو ده العجل اللي هتباحه اللي قلت لحضرتك عليه،
ينفعش
أطلع لح أشتري لحمة ووزعها عشان هوزع في كذا مكان؟
لا ما ينفعش.
لازم الذبيح يعني.
طبعا.
والاستعجال.
نعم.
ونستعجل.
على طول.
طيب.
لابد أن تذبحي لأن
يعني
النادر
لازم الذبيح.
نعم.
ما واجبش لحمة وبيع ووزع.
لا منفعش لأنه نذر أن يذبح.
نذر أن يذبح.
فلا بد أن يذبح.
ولاده في السعودية ما استناهمش أنا أذبح قبل ما يجوا.
اذبحي على طول فورا.
ماشي.
لأنه دين في حقه.
ماشي.
لا تؤجل يا محمد، الرجل في قبر يتألم. فأنت الآن مطالبة بالذبح فورا. ثم لا يأكل من النذر أهل البيت، وإنما للفقراء والمساكين. كامله كامل النذر للفقراء والمساكين لا يأكل منه أهل البيت. نعم. فأقول الإرادة والمشيئة مترادفان. خذ هذه النقطة الأصولية، اللفظان إما مترادفان وإما متضادان وإما مشتركان وإما بينهما عموم وخصوص. يعني إيه؟ اللفظان مترادفان يعني حنطة قمح بر كلها بمعنى واحد، حنطة قمح بر معناها واحد. متضادان متبينان أسود أبيض، قم أقعد، القعود عكس القيام. متضادان مترادفان معناهما واحد. أمال بينهما عموم وخصوص ومشتركان. المشتركان لفظ واحد وله أكثر من معنى. كيف ذلك؟ في القرآن الكريم إن إبراهيم كان أمة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. سبحان، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أمة 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 أمة. إيه رأيك بقى؟ كل أمة لها معنى، كل لفظ أمة له معنى يختلف عن الآخر. هذا هو. ولذلك لابد أن تعرف معنى الكلمة في سياقها، ما المراد بها. وعدم فهم الكلام يوقع فيه مشاكل عديدة. أما اللفظان اللذين بينهما عموم وخصوص كالإيمان والإسلام، كالفقير والمسكين. الفقير والمسكين والإيمان والإسلام، قال شيخ الإسلام إذا افترقا انفردا، إذا اقترنا انفردا، وإذا انفردا اقترنا. والمعنى إذا ذكر الإيمان والإسلام في موضع واحد هذا يراد به شيء وذاك يراد به شيء آخر. يراد بالإيمان الأعمال الباطنة، ويراد بالإسلام الأعمال الظاهرة. وإذا انفردا يعني ذكر الإيمان بمفرده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام منفرده دخل فيه الإيمان. هذا مهم. لفظان بينهما عموم وخصوص. نعم. عموما المحبة والرضا نفس الكلام مترادفان. الله لا يحبك إلا إذا رضي عنك. وهل يرضى الله إلا عمن يحب؟ نعم. الرضا علامات المحبة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا أختي أم حمزة.
يا شيخ أنا من 8 سنين كده.
نعم.
من 8 سنين نظرت قلت لو ربنا أراد وحصل كذا هألبس النقاب.
تمام.
وفعلا الحاجة دي حصلت.
تمام.
وأنا حتى الآن ما ألبسش النقاب.
ليه يا أم حمزة؟
حاسة أنا لسه مش مستعدة.
لا اتقي الله يا أم حمزة. اتقي الله في نفسك يا أم حمزة. ولا يكن للشيطان عليك مدخل، فهذا مدخل شيطاني. النقاب سيساعدك على الالتزام والاستقامة إن شاء الله تعالى. النقاب يعاونك على أن تستقيم، لا تنتظري حتى تستقيم ثم تلبسي، هذا مدخل شيطاني. لا سيما أنك نذرت يا أم حمزة أن تلبسي، فلما تؤجلن النذرة؟ سبحان ربي. أه؟ وقال أهل العلم في زمن الفتنة يجب النقاب. يعني إذا كان الزمن زمن فتنة يعني يجب عليك أن ترتدي النقابة، وقد فرضتيها على نفسك ونذرت أن ترتديه، فعجلي يا أم حمزة بلبسه حتى يحفظك ربك سبحانه وتعالى، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. السلام عليكم محمد. يا أم محمد.
شيخ لو سمحت.
عليكم السلام.
أيوة.
أيوة أم محمد.
أنا لي سؤالين لو سمحت يا دكتور.
تفضل يا أم محمد.
السؤال الأول صلاة السهو.
نعم.
إذا أنا افتكرت بعد ما خلصت صلاة إن صلاة المغرب ثلاثة وصليتهم مثلا اقل من كده او زيادة عن كده, هل بعد الصلاة اجيب الركعة الناقصة؟
بعد الصلاة بقدر يا محمد
على طول اجيب الركعة الناقصة
على طول اللي بعدها بساعة ونص ساعة يا محمد.
ايوه
افتكرت على طول اللي بعدها بوقت.
يعني انا افتكرت بعد ما خلصت صلاة وسلمت.
سلمتي سلمتي وافتكرت.
ايوه
لا هات الركعة على طول.
اجيب الركعة
على طول.
طيب صلاة ركعتين السهو وبعدها تشهد.
سجود السهو اسم سجود اسم ركعتين.
لا
يا محمد.
ايوه
اسمها اسم سجود السهو مش اسمه صلاة السهو او ركعتين او سجود السهو. لا انت تقرأ التشهد ثم تسجدي سجدتين للسهو ثم بعد السجدتين تسلمي مباشرة السلام مباشرة أن تسلمي. طيب إذا السؤول السهو له أربع حالات عند العلماء. إذا شك المصلي في ركعة زاد ركعة أو نقص ركعة يبني على الأقل. طيب الأخت محمد تقول أنا نسيت ركعة يقينا وسلمت فعل رسول الله ذلك. فين الكلام ده؟ حديث ذو اليدين في البخاري صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر ركعتين وسلم عليه الصلاة والسلام ثم عاد إلى مؤخرة المسجد وشبك بين أصابعه وفي القوم رجل يسمى ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ قال لما؟ قال صليت بين ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكان فيهم أبو بكر وعمر أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فعاد النبي إلى مكانه وصف المسلمين وأتى بركعتين أتم الأربع في نفس المقام هو ثم سجد للسهو بعد التسليمتين. هذا حال حال ولكن قال بعض أهل الفقه على كل حال تسجد للسهو قبل التسليمتين بعد قراءة التشهد تجبر ما وقع منك بإذن الله تبارك وتعالى. الأخ يسألني يقول هل خص الله سبحانه الحور العين للشهداء فقط أم لكافة أهل الجنة؟ لا الحور العين لكافة أهل الجنة ليس للشهداء فقط, إنما الشهيد له ميزة ما هي؟ يتزود بسبعين من الحور العين بسبعين كما في الرواية للشهيد عند ربه ست خصال. اللهم ارزقنا الشهادة يا رب العالمين. ما هي الخصال؟ خالد بن الوليد يا اخواني مات على فراشه وما في جسده موضع الا وفيه طعنة من رمح او ضربة بسيف, فلما حضره الموت على الفراش اخذ يبكي ويقول ما في جسدي موضع الا وفيه طعنة او ضربة بسيف وها انا ذا اموت كما يموت البعير على فراشه لا نامت اعين الاعين الجبناء. للشهيد عند ربه ست خصال. الخصلة الأولى نعم يغفر له بأول قطرة دم تقع من جسده على الأرض. اثنين يؤمن من عذاب القبر. ثلاثة يؤمن عند الفزع الأكبر. أربعة يلبس تاج الوقار على رأسه يوم القيامة. خمسة يبعث يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. ستة يشفع في سبعين من أهل بيته ويتزوج بسبعين من الحور العين. هذه خاصية للشهيد وكل أهل الجنة يتزوجون بالحور العين لقول ربنا سبحانه وتعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وفي وصف الحور العين جاءت الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام الحقيقة
الأسئلة معي عديدة وكثيرة، واتصالاتكم عديدة أيضا، ولكننا أجبنا على ما وفقنا الله به سبحانه وتعالى، وإن شاء الله وقدر يجيب علماؤنا عن هذه الأسئلة أو عن بقية الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الحفظ والعون والسداد والتوفيق والستر أو الستر في الدنيا والآخرة، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت فينا أعداء ولا حاسدين، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغنها بحلاله عن حرامه، وأن يكفها بفضله عمن سواه، آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، إلى اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بالله عليك أخي قل